الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ورحمه: باب ولي العمد يأخذ الدية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه قال: سمعت أبا شريح الكعبي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيارتين: بين أن يأخذ العقل أو يقتل.
قول المؤلف: باب ولي العمد، أي قريب المقتول الذي بيده قتل قاتله ويرجع إليه في ذلك، هل يجوز له أن يأخذ الدية بحيث يأخذها ولو لم يرضى القاتل أو لا؟ وهذه المسألة مبنية على ما ذكرناه قبل ذلك: هل موجب العمد، القتل العمد، هو القتل عينا كما قال المالكية والحنفية، وعلى ذلك لو أن أولياء الدم طلبوا الدية وقال القاتل: أنا لن أرضى بدفع الدية، إما أن تعفوا مجانا أو خذوا القصاص، قولون للقاتل الحق في ذلك ولا يلزم بالدية. والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة، يقولون: موجب القتل العمد العدوان هو أحد أمرين: إما القصاص وإما الدية، وعلى ذلك لو تنازل أولياء الدم من القصاص إلى الدية للزم القاتل أن يدفع الدية على هذا القول الثاني، وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف، فإنه قال: باب ولي العمد يأخذ الدية، يعني هل يحق له أن يلزم القاتل بذلك أو لا. وأورد المؤلف في هذا حديث أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المقول كان جزءا من خطبته صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إنكم يا معشر خزاعة، قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن بجوار البيت بجوار مكة، قتلتم هذا القتيل من هذيل. هذيل قبيلة أخرى من قبائل الحرم، لا زال لها امتداد إلى يومنا الحاضر. قال: وإني عاقله، أي سأقوم بدفع الدية عنكم يا خزاعة من أجل إطفاء تلك الفتنة التي تسفك فيها الدماء. ثم قال: فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل. لماذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية؟ لإطفاء الفتنة، ولأن الأمر لم يستقر بعد، وكانوا يظنون أنه يجوز لمن عفى عن القصاص أن يقتل بعد ذلك، كانوا يظنون ذلك في الجاهلية، فلما جاء الإسلام بين أن من عفى عن القصاص فلا حق له بعد ذلك فيه، قال: وإني عاقل، أي دافع ديته. لماذا سميت الدية بهذا الاسم العقل؟ لأن الإبل تعقل أي تربط، أو لأن أولياء الدم يمنعون ويربطون عن أن يقتادوا ويقتصوا من القاتل بعد دفع الدية. ولذا قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اعتدى بالقتل بعد أخذ الدية أو العفو. قال: فمن قتل له بعد مقالة هذه قتيل فأهله بين خيرتين، يعني أن أولياء الدم وهم أهل الميت المقتول بين خيرتين. وقول فأهله فيه دلالة لمذهب الجمهور على أن النساء لهن مدخل في العفو، فلو عفت امرأة من ورثة المقتول فحينئذ يدرأ القصاص، كما قال الجمهور خلافا لمذهب الإمام مالك. قال: فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل الذي هو الدية أو يقتلوا، يعني يقتصوا من القاتل. وفي هذا دلالة لمذهب الشافعي وأحمد في أن موجب القتل العمد العدوان هو أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. وعلى ذلك لو عفى أو لو طالب أولياء الدم بالدية للزم القاتل أن يدفعها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أنه قال: أخبرني أبي أنه قال: حدثنا الأوزاعي أنه قال: حدثنا يحيى حاء وقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم أنه قال: حدثني أبو داود أنه قال: حدثنا حرب بن شداد أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي. قال العباس: اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود: اكتبوا لي، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. قال فيه أبو داود: لما فتحت مكة. متى فتحت؟ في 17 من رمضان من سنة 8 للهجرة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا في الناس، فكان من جملة خطبته صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يخير بين أمرين، إما القصاص وإما الدية، إما أن يودى يعني تدفع ديته، وإما أن يقاد يعني يقتل القاتل. وفي هذا دلالة على رجحان مذهب الشافعي وأحمد في أن ولي الدم يجوز له أن يلزم القاتل بدفع الدية. قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، يعني هذه الخطبة وهذه الكلمة التي قالها. فهذا القسم الذي أورد في هذا الحديث جزء من الخطبة وليس جميعها. قال العباس: اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. في هذا دلالة على جواز كتابة الأحاديث النبوية، وفيه دلالة على مشروعية تأليف المؤلفات التي تكون مشتملة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما بلفظها وإما بمعناها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:
وقوله هنا قال العباس: اكتبوا لي. العباس المراد به الراوي الذي روى هذا الخبر وهو عباس بن الوليد بن مزيد، فإن الرواة اختلفوا، فبعضهم قال اكتب لي على الإفراد وهو أحمد بن إبراهيم، والعباس بن الوليد روى هذا الخبر فقال فيه اكتبوا لي بصيغة الجمع. فانظر لدقة أهل الأحاديث ودقة المحدثين في روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فسر أبو داود رحمه الله قوله اكتبوا لي بأن المراد به كتابة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مسلم أنه قال حدثنا محمد بن راشد أنه قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية.
هذا الحديث حديث حسن الإسناد، فإن هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب وهو ثقة، عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور، فالحديث حسن الإسناد. قال لا يقتل مؤمن بكافر، أي لا يجرى القصاص بحيث يقتل المؤمن عندما يقتل الكافر على جهة القصاص، أما إذا كان ذلك على جهة التعزير فهذا لا يدخل في هذا الخبر لأن المراد به القصاص. وهكذا قال الإمام مالك بأنه لو قتل المحارب كافرا شرع قتله، يعني المحارب هو قاطع الطريق الذي يقطع الطريق على الناس، لو مر به ذمي من يهودي أو نصراني أو مجوسي فقتله قال الإمام مالك يقتل به، والجمهور يقولون بمقتضى هذا الخبر لا يقتل مؤمن بكافر، يعني في غير ما مضى في غير التعزيرات. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الكافر إذا قتله المسلم وجب قتل المسلم به لعموم الآيات القرآنية، من مثل قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ومن مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وعند الحنفية أن خبر الواحد إذا عارض ما ورد عليه التواتر قدم المتواتر ورد خبر الواحد، والجمهور يقولون لا تعارض هنا، فإن الآيات عامة والحديث خاص، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بالعمل بالخاص في محله والعمل بالعام فيما عدا ذلك من الصور لزم هذا. ثم قال ومن قتل مؤمنا متعمدا، في اشتراط أن يكون القتل عمدا ليثبت حكم القصاص، ولم يفرق في هذا الخبر بينما إذا كان القتل بمحدد أو كان بمثقل، فظاهره ثبوت القصاص في الأمرين، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال الدفع يعني دفع القاتل إلى أولياء المقتول يعني قرابته، فإن شاءوا قتلوه قتلوا القاتل، وإن شاء أولياء الدم أخذوا من القاتل الدية. والدية في القتل العام تكون على القاتل ولا تكون على العصبة كما في قتل الخطأ. وفي هذا دلالة لمذهب الجمهور في أن ولي الدم يجوز له أن يطالب بالدية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من قتل بعد أخذ الدية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية.
إذا عفى أولياء الدم أو أخذوا الدية لم يكن لهم سبيل بعد ذلك في قتل القاتل، وهذا حكم إسلامي يخالف طريقة أهل الجاهلية كما تقدم. ولذا قال تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد أخذ الدية، فله عذاب أليم. وإذا كان كذلك فإنه إذا عفي عن القاتل أو أخذت منه الدية فقام ولي الدم بقتله بعد ذلك، فحينئذ ما الحكم؟ هل يتعين قتل ولي الدم بحيث لا يقبل بعد ذلك فيه عفو ولا أخذ دية كما قال بذلك جماعة، أو نقول كأنه قتل مبتدأ فيجوز فيه العفو ويجوز فيه أخذ الدية ويجوز القصاص؟ قولان لأهل العلم. فالمؤلف يشير إلى هذه المسألة، وقد أورد حديث جابر وفيه: لا أعفي، أي لا أتجاوز ولا أسامح، بل أقتل من قتل بعد أخذ الدية. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإنه من رواية الحسن عن جابر، وهي رواية منقطعة، وفيه مطر الوراق وقد تكلم فيه. ولذا فإن الصواب أن من قتل بعد أخذ الدية يكون كمن قتل ابتداء، يجوز لأولياء الدم أن يقتصوا منه، ويجوز لهم أن يأخذوا الدية، ويجوز لهم أن يعفوا مجانا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي أنه قال: حدثنا خالد بن الحارث أنه قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال علي. قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في من سقى رجلا أو امرأة سما أو أطعمه طعاما فيه سم فمات، فحينئذ هل يقاد من ذلك الذي وضع السم في طعام غيره متعمدا لقتل غيره أو لا؟ وجمهور أهل العلم على أن القتل بإطعام الإنسان السم يثبت فيه القصاص والقود، خلافا لبعض أهل العلم، وسيأتي الكلام في ذلك. وذلك أن السم يقتل غالبا، فكان بمثابة الآلات التي من استعملها في قتل غيره وجب عليه القصاص. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس بن مالك قال: إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، أي قد وضع السم في تلك الشاة، فأكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، منها، فطلب، فأخبره الله عز وجل بوجود السم فخرجت لم يبتلعها، فجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، هل وضعت السم ولماذا وضعت السم؟ فقالت أردت لأقتلك، أردت لأقتلك. فقال ما كان الله ليسلطك علي أو على ذلك، أي أن الله عز وجل يحمي نبيه من أن يتعرض لعملية اغتيال يقتل فيها بأي وسيلة كانت. فقالوا له يا رسول الله ألا نقتلها بعد أن وضعت السم في طعامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لم يحصل القتل منها بعد، وبالتالي هي لا تستحق القتل وقد تستحق عقوبة غيرها. قال أنس فما زلت أعرفها، أي أعرف تأثير هذا السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أنه بعد ذلك قتلها. لماذا قتلها؟ لأن كان معه صحابة أكلوا من الشاة، فبشر بن البراء كان ممن أكل فمات بسبب ذلك، فسلم المرأة لأولياء الدم لأنها الآن أصبحت قاتلة. قبل ذلك لما وضعت السم ولم يمت أحد لم تكن قاتلة بعد، وبالتالي لم يقتلها صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات بشر بن البراء بعد ذلك أصبحت الآن قاتلة وعليها القصاص، فقام بتسليمها لأولياء الدم فاقتصوا منها. وفي هذا دلالة على أن من قتل بالسم فإنه يثبت في حقه القصاص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد أنه قال حدثنا عباد بن العوام حا وقال حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال حدثنا سعيد بن سليمان أنه قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف هنا عن سفيان بن حسين، سفيان هذا ثقة وروايته مقبولة إلا إذا روى عن الزهري، فإن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة وهذه منها، وبالتالي فحديث الباب ضعيف الإسناد. قال إن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يقم بقتلها، وهذا قبل أن يموت بشر بن البراء على ما ذكرت قبل ذلك. قال أبو داود هذه أخت مرحب الذي له ذكر في فتح خيبر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي الذراع. قالت نعم. قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن، بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإن ابن شهاب الزهري لا يروي ولم يسمع من جابر بن عبد الله، فالخبر منقطع. قوله أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية يعني مشوية، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، وكان يحب الذراع، فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم، أي توقفوا عن الأكل ولا تأكلوا بعد هذا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها، أي حضرت عنده، فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ أي هل وضعت فيها سما؟ قالت اليهودية: من أخبرك بذلك؟ فقال: أخبرتني هذه في يدي، يعني الذراع التي كان يمسكها. فقالت اليهودية: نعم، يعني سممتك. قال: فما أردت إلى ذلك؟ يعني ما هو السبب الذي جعلك تفعلين هذا الفعل؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك، إن كان نبيا فلم يضره ذلك، لأن الله سيحميه، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، لأنه يصبح حينئذ كاذبا على الله. قال: فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وهذا العفو عنها في حقه هو، لكن لما مات بشر بن البراء بعد ذلك سلمها إلى أولياء الدم فقتلوا. قال: وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، يعني بعد ذلك. واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهل، الكاهل أعلى الظهر مما يقرب من العنق، من أجل أن يزيل آثار ذلك السم. قال: من أجل الذي أكل من الشاة. حجمه أبو هند مولى من موالي أهل المدينة بالقرن، يعني بقرن حيوان، والشفرة وهي السكين الغليظة. قال: وهو، يعني أبا هند، مولى لبني بياضة من الأنصار. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقي أنه قال: حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر بشاة مصلية، نحو حديث جابر رضي الله عنه قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة.
هذا الحديث حديث مرسل، فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي، ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه هذا الخبر، ومن ثم فأهل الحديث لا يصححون الأخبار المنقطعة. قوله أهدت له يهودية بخيبر، وهي أخت مرحب كما تقدم، بخيبر يعني زمن فتح خيبر، شاة مصلية يعني مشوية. قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري بعد ذلك، فأرسل إلى اليهودية وسألها: ما حملك على الذي صنعت؟ يعني من وضع السم في الشاة. فذكر نحو حديث جابر. قال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. لماذا قتلها؟ قصاصا من أجل شأن بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه. قال: ولم يذكر أمر الحجامة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقال: حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعة أبهري.
أورد المؤلف هنا حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفيه أمران: أولهما أنه من رواية محمد بن عمرو وهو صدوق، فيكون الرواية من جهة أول الإسناد حسنة، لكن فيه علة أخرى وهي اختلاف الرواة، هل الصحابي مذكور أو أنه خبر مرسل. فمرة روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومرة لم يذكر أبو هريرة فيه، فوهب ابن بقية رواه عن خالد بذكر الصحابي، بينما رواه غيره أو رواه وهب بنفسه مرة أخرى في موطن آخر بدون ذكر الصحابي، فوقع التردد فيه هل هو مرسل أو متصل، ولا مرجح لأحدهما. ومن ثم فالأظهر أن الخبر مرسل، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم، وإن كان قد ورد حديث آخر بمعنى في الصحيح، قوله: كان يقبل الهدية، يعني ممن يعطيها له مجانا بدون أن يكون مقصده مقابل، ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدت له يهودية، وكان يقبل الهدية بخيبر، يعني في وقت غزوها، شاة مصلية يعني مشوية سمتها، أي وضعت السم في أنحائها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، وحينئذ ابتدأوا بالأكل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم، أي توقفوا ولا تأكلوا، فإنها يعني الشاة أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء فأرسل إلى اليهودية: ما حملك، يعني ما السبب الذي جعلك تفعلين ذلك؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، سيحميك الله، وإن كنت ملكا، يعني ممن يريدون الدنيا، فحينئذ يرتاح الناس منك. فقال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. هو أولا عفى عنها في حقه، فلما مات بشر بن البراء وهو أخو مالك بن البراء، حينئذ سلمها لأولياء الدم فطلبوا القصاص منها فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه، يعني أن أثر السم لا زال باقيا فيه، قال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطع أبهري. الأبهر عرق في الظهر، عرق في الظهر، وأراد أنه إذا انقطع هذا العرق لم يبقى له حياة بعد ذلك، فكأنه يخبر بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن أم مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أبهري. قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسنده له معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا إبراهيم بن خالد أنه قال: حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر رضي الله عنهما أن قال أبو سعيد بن العربي كذا قال عن أمه، والصواب عن أبيه. عن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر رضي الله عنه قال: فمات بشر بن البراء بن معمر فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة.
هذا الحديث كما تشاهدون مضطرب الإسناد، فقد روي بأوجه متعددة، وبالتالي نكتفي بالأحاديث التي وردت في الصحيح بإسناد صحيح عن هذه الروايات، وألفاظ هذا الخبر في غالبها قد ذكرت في الرواية السابقة. وقوله هنا: ما يتهم أو ما تتهم بك يا رسول الله، هذا قبيل وفاته، كأنها تقول: من الذي كان سببا في وصول المرض إليك، سواء بعين أو بسحر أو بغيره. فهذا معنى هذه اللفظة. وفي هذا البحث عن أسباب الأمراض سواء كانت حسية أو معنوية من أجل علاجها وإبعاد أثرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ قال: حدثنا علي بن الجعد أنه قال: حدثنا شعبة حاء، وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.
قول المؤلف: باب من قتل عبده، يعني مملوكه الذي يملكه ويحق له بيعه، هل يقتل السيد بعبده أو لا يقتل به؟ والجمهور يقولون لا يقتل به، قالوا: لأنه ملك رقبته، مع تحريم ذلك الفعل عليه، يقول هذا فعل محرم شديد التحريم، لكن السيد لا يقاد بعبده، لأن السيد هو ولي الدم، السيد هو ولي الدم، إن هذا مملوك له، فإذا ملك دمه فحينئذ يسقط القصاص، يسقط القصاص. هكذا قال الجمهور. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث الحسن عن سمرة، والحسن سمع من سمرة أحاديث يسيرة ليس هذا منها، وبالتالي فالحديث منقطع حكما. قوله: من قتل عبده قتلناه، يعني أن السيد إذا قتل عبده فإنه يقتل به، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والجمهور يقولون بأن السيد لا يقتل بالعبد بعبده، السيد لا يقتل بعبده.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى.
وقوله: ومن جدع عبده، أي قطع أنف مملوكه، قطعنا أي قطعنا أنف السيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا معاذ بن هشام أنه قال: حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خصى عبده خصيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد. قال أبو داود: ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. وقال: حدثنا الحسن بن علي أنه قال: حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله. زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد.
هذه الأحاديث هي في المسألة السابقة، وهي: هل يقاد من السيد إذا قتل عبده أو لا يقاد منه؟ ومثله أيضا: لو أن حرا قتل عبدا هل يقاد منه أو لا؟ وهذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها مشهور من الزمان الأول. وفي عصرنا الحاضر لا نحتاج إلى الترجيح في هذه المسألة لانعدام وجود المماليك. وقوله: من خصى عبده خصيناه، أي قطع، المراد بالخصى قطع الخصية. وثم أورد من حديث قتادة بإسناد شعبة قال: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، يعني الذي يحدث به، فكان يقول: لا يقتل حر بعبد، أي أنه يقرر هذا الحكم وكأنه نسي هذا الخبر. وقد ورد من حديث الحسن قال: لا يقاد الحر للحر بالعبد، أي لا يقتص من الحر إذا قتل عبدا مملوكا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي أنه قال: حدثنا محمد بن بكر أنه قال: أخبرنا سوار أبو حمزة أنه قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جارية له يا رسول الله. فقال: ويحك، ما لك؟ شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: على كل مسلم، أو قال: على كل مؤمن. قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود: الذي جبه زنباع. قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد.
أورد المؤلف هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث حسن الإسناد، شعيب صدوق، ومحمد بن الحسن شيخ المؤلف أيضا صدوق. قوله: جاء رجل مستصرخ، أي يرفع صوته طالبا للغوث والنصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جارية له، يعني هناك جارية مملوكة لسيدي، يقوله هذا الرجل المستصرخ، سيده الذي يملك عنده جارية، فكأن مرتبكا يخشى من سيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما لك؟ أي نرحمك، انتظر على نفسك، ما السبب الذي جعلك تصل إلى هذه الدرجة بحيث يختبط كلامك ويضطرب؟ فقال الرجل: شر، أي الذي جعلني أفعل هذا أمر شر وليس بأمر خير. فقال كأنه قال: وقع شر. ثم قال: أبصر، يعني أنه هذا الرجل أبصر لسيده، أي شاهد جارية مملوكة لسيده، وسيده يشاهده، مما يدل على أنهم كانوا يحجبون حتى المماليك المملوكات. قال: فنظر العبد جارية لسيده، فغار السيد من هذا المملوك، وخشي أن يؤثر عليه فيدخل على جاريته هذا. فقام السيد بجب، أي قطع مذاكيره، أي خصيتيه وشيئا من ذكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالسيد، أي أحضر سيد هذا المملوك علي بالرجل. قال: فطلب السيد وبحث عنه فلم يقدر عليه، هرب، خشي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي جب: اذهب فأنت حر، لأن السيد فعل به ذلك. وفي هذا دلالة على أنه لا يقتص من السيد إذا فعل شيئا بعبده مما فيه قصاص. فقال هذا الرجل بعد أن جاءته الحرية: يا رسول الله، على من نصرتي؟ لأن السيد إذا أعتق مملوكه يكون الولاء له، بحيث تحصل النصرة بينهما. فالآن هذا الرجل أعتق من مال السيد لوجود الجناية منه، فسأل: من هم موالي؟ وهل سيدي السابق يكون مولا لي أو لا؟ فقال: على من نصرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم، أو قال: على كل مؤمن. فأثبت الولاء لهم جميعا. وبهذا يترجح مذهب من يقول بأن من قتل عبده فإن العبد يكون حرا ولا يقتص. إذا اعتدى على العبد بجناية فإنه حينئذ يجب على السيد أن يعتق مملوكه. هذا خلاصة هذا الباب. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله جل وعلا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.